రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ونواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقات السابقة من حديث عن الاجتماع الأخير في أديس أبابا ما بين الآلية الأفريقية والتنظيمات الأربعة: حزب الأمة، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ورفض الآلية الأفريقية للتوقيع على الملحق الذي اقترحته هذه التنظيمات على خارطة الطريق. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة للحديث وبالتفصيل عن هذه القضية وعدد آخر من القضايا الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة. دكتور جبريل إبراهيم، رمضان كريم ومرحب بك في راديو دبنجا.
رمضان كريم أستاذ رشيد، ومرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام.
دكتور جبريل، يمكن يعني قبل ما ندخل في تفاصيل مذكرة التفاهم اللي اقترحتوها انتو لترفق بخالص الطريق، انا دارك تضعنا في اجواء الاجتماع ده، لانه في جدل حول الدعوة لهذا الاجتماع، من دعي ومن لم يدعى ومن تولى الدعوة وعلاقة ده بالمبعوث الامريكي، يعني التفاصيل قبل ان ندخل في المضمون.
طيب شكرا جزيلا. وجهت لنا دعوة في الاول من قبل المنظمة الوسيطة اللي تسمى CHDA اللي يسمونها مركز الحوار الإنساني، وقدموا بإعادة سواء كان من الوساطة الإفريقية أو من المبعوثين الدوليين أن الناس يجتمعوا في أديس. حصلت بعض الإشكالات في تمثيل الجهات المدعوة، في النهاية تم تأجيل ذلك الاجتماع، لكن رأى المبعوث الأمريكي ضرورة عقد الاجتماع، فتولى هو شخصيا إذا دعوة أربعة تنظيمات، هي دعا حزب الأمة القومي، ودعا رئيس الحزب يعني، ودعا رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ودعا رئيس حركة تحرير السودان قيادة مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الجهات الأربعة التي دعيت رسميا للقاء أديس الأخير. في الأحباب كانوا مشمولين في الدعوة الأولى اللي في النهاية تم تأجيلها، ورأوا أنه في جزء من أخوانهم وزملائهم حيجتمعوا في أديس، اعتبروها فرصة سانحة طيبة للتحاور مع الناس وللتشاور، فعلى نفقتهم الخاصة تحملوا وصلونا في أديس، وكانوا إضافة، ولكن بحقيقة الأمر لم يكن خصمهم صحيح، ما كان اجتماعا مكتملا للقوى نداء السودان بكامل هياتها، لكن في اجزاء مهمه من قوى نداء السودان التقت في أديس أبابا وتشاورت وخرجت بمذكره التفاهم التي بعثت للرئيس سابو امريكي، وافتكر انتم بعد ذلك تابعتوا ما ترتب على ذلك.
طيب قبل ما نمشي في ده، انا دار يعني شويه اركز على حته العمل المعارضي، لانه يمكن في الفتره الاخيره يعني قضيه خلافات المعارضه اصبحت تبرز الى السطح بصوره اكبر اكبر، ويمكن دي يعني واحده من مؤشرات الاحباط لدى جماهير السودانيه ولدى مؤيدي المعارضه، يعني انه باستمرار هناك خلافات تسبق وتعقب اجتماعات المعارضه برغم ان الجميع متفقين على الاهداف. يعني
نعم، انت محق فيما ذهبت اليه. حقيقه نحن سواء كانت قوى نداء السودان او قوى الاجماع او التحالفات المختلفه، هي تحالفات لتنظيمات اجتمعت على برنامج حد ادنى، ليست ما ذابت في بعضها حتى تكون تنظيما واحدا أو تتفق على خطوة واحدة. الأمر الآخر صحيح الجميع يسعى لهدف واحد هو هدف إسقاط هذا النظام وتغيير هذا النظام بغض النظر عن الكلمات التي تستعمل الألفاظ التي تستخدم، لكن الوسائل الناس لما متطابقين تطابق كامل في الرؤية، كلنا اتفقنا في مواثيقنا في المستندات في خارطة الطريق التي صدرت من قوى نداء السودان في باريس أنه الحوار باستحقاقاته وسيلة من وسائلنا، الانتفاضة وسيلة من وسائلنا، الوسائل الأساسية التي تحدثنا عنها، ولكن جزء منا يعني لا يميل لمسألة الحوار إلا بشروط. الطرف الآخر من نداء السودان يرى أن هذه الشروط يجب أن تطرح في الطاولة نفسها وليس بعيدا عن الطاولة. بعضنا يرى أن تتحقق مجموعة من الشروط قبل أن يجلس إلى الحكومة السودانية للتحاور. هذا سبب الخلاف، يعني بعض أطراف المعارضة ترى أنه لا مجال للتحاور مع النظام ما لم شروط معينة تتحقق. الأرض تعتبر عرب جدية من جانب النظام، والناس يبنوا على هذا العربون ويبدأ البيع زي ما يقولون أو يجلس معاه للحوار. ولكن الأطراف الأخرى اللي باشرت استمرت في الاجتماع مع الوساطات بيفكروا أنه الطريقة الصحيحة أنك أنت تطرح رؤيتك في طاولة المفاوضات، تطالب بتحقيق هذه الشروط في طاولة المفاوضات، وهذه هي نقطة الخلاف. لكن كلنا متفقين في الهدف النهائي سواء كان من الحوار أو سواء كان من الانتفاضة أو بأي من الوسائل الأخرى المعروفة لدينا.
طيب يا دكتور، أنتم اتفقتم على عقد اجتماع لقوى نداء السودان، يعني من المقترح أن يكون اجتماع حاسم لحسم الكثير من الخلافات، وحددتم فترة شهر لعقد هذا الاجتماع. شنو الأجندة المقترحة أمام هذا الاجتماع، وشنو القضايا اللي حتطرح لحسمها في هذا الاجتماع؟
نحن رغم أننا اتفقنا على الشكل العام لهيكل نداء السودان، ولكن هذا الشكل يحتاج إلى جهد كبير لتفعيل آليات قوى نداء السودان، اللجان المختلفة، المجلس الأعلى، المجلس القيادي، السكرتارية، تفعيل كل الأجهزة التنفيذية والتشريعية فيها. تحدثنا عن صندوق لتحرير السودان، وأيضا لم نفعل هذا الصندوق، محتاجين أنه نضع نظام لهذا الصندوق، نكون مجلس معنا لهذا الصندوق، ونفعل هذا الصندوق أيضا خلال الفترة القادمة. عندنا إشكالات في جانب الإعلام، بفكرة أن هذه السانحة طيبة أننا أيضا نكلف جهة متخصصة تقوم بدورها في الجانب الإعلامي، لأنه في النهاية قوى نداء السودان غايبة بدرجة كبيرة في الإعلام، وخاصة الإعلام المرئي. عندنا في إشكال حقيقي، نفكر أنه هذه السانحة طيبة عشان الناس تلتقي وتضع برامج محددة، ليس مجرد أنه تنشر مواثيق ولكن بعد ذلك تترجم هذه المواثيق إلى خطوات عملية وإلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بالإضافة لذلك الآن الحديث الذي يدور عن مذكرة التفاهم، عن خارطة الطريق وغيرها، هذه أشياء محتاجة إلى تشاور. بدلا من أن تدعى أربع تنظيمات من جملة تنظيمات في الأخوة نداء السودان، التنظيمات الأربع هذه ملزمة بأن تعرف ما وجدت من الأطراف المختلفة، سواء كان المبعوثين الدوليين أو الوساطة الإفريقية، يجب أن تعرف وتستشير أخوانا في التنظيمات الأخرى المنطوية تحت نداء السودان، فيما طرح لها وتستمع إلى وجهة نظر الأطراف الأخرى، حتى لو اتفقنا على شيء ما نتفق عليه تجد القوة الكافية من كل المعارضة السودانية وتحمل وزن المعارضة السودانية بدلا من أن تحمل وزن أطراف أربعة أو خمسة أو أي عدد يمكن أن تذكر. لذلك نحن نفكر أن الاجتماع القادم اجتماع مهم جدا، فيه كمية من القضايا يجب أن تطرح ويجب أن تحسم بصورة قاطعة، بجانب أيضا السير الذي نسير فيه. ربما بعض الأخوان قد لا يرون في السير في هذا المسار، أيضا نحتاج أن نتفق حتى لو اختلفنا على أن نتفق على الاختلاف ونضع لهذا الاختلاف حدود حتى ينفرق الناس، لا يقيد بعضه، يقيد بعضهم بعضا، فيتعطل عمل المعارضة بالصورة التي نراها الآن. ونفكر أنه الاجتماع القادم اجتماع في غاية الأهمية من حيث تفعيل القوى لدى السودان ووضع برامج عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
طيب يا دكتور، أنا دار أرجع بك لمذكرة التفاهم، يعني تكلمنا عن هذه المذكرة، وهل صحيح أنتم تعرضتم لضغوط كبيرة من المبعوث الأمريكي من أجل أن توقعوا على خارطة الطريق كما هي؟
أولا ما تعرفنا للضغوط من المبعوث الأمريكي، المبعوث الأمريكي ما عنده شيء بيضغطنا به، عشان المواطن السوداني حقه يكون عارف، أنا نحن نأكل من عنده ولا نشرب من عنده، أقصى ما عند المجتمع الدولي تجاهنا كمعارضة عنه في النهاية ما يسمح لنا يفرض علينا عقوبات، ما نسافر وما في دولتين عنده حسابات في بنوك دولية عشان يحجروا على حسابات، ده كل ما عندهم عشان يفرضوا على الناس، وما عندنا ما بحاجة يفرضوا علينا، هذه واحدة. اثنين، الخارطة الطريقة، نحن من الاجتماع الأول عندنا ملاحظات واضحة قلناها للوساطة، عادت الوساطة تستمع لها وتتمثل في ثلاثة أشياء بسيطة جدا وواضحة جدا، لأن الخارطة فيها يعني وضع السم في الدفن في حقيقة الأمر، تحدثوا عن قضايا متفق عليها في الأول، عن المفاوضات لوقف الأعدائيات، عن مفاوضات لتوصيل الإغاثة للمتضررين، عن مفاوضات في القضايا السياسية، ثم عن المفاوضات لوقف النار النهائي، وهذا ليس هناك خلاف في هذه القضايا الأربعة المذكورة. ولكن بعد ذلك جاءوا وطلبوا منا مباشرة عن مجلس مع لجنة سبعة ثم ننتقل للمؤتمر العام للحوار الوطني، وطلبوا فقط من أربع تنظيمات أن تقوم بهذا الأمر. فقلنا أن عندنا ثلاثة ملاحظات يجب أن تكون واضحة. واحد، أن القرار الإفريقي أو قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 539 بيأمر بصورة واضحة بعقد اجتماع التحضيري محظور من كل القوى السياسية، وبالتالي الحديث أو محاولة تجنب هذا الاجتماع أمر غير مقبول، يجب أن يكون هنالك عقد لهذا الاجتماع بصورة واضحة. لا ولا، وما يكفي أنه تعمل اجتماع صور بين السبعة زائد سبعة والتنظيمات الأربعة، هذا الشيء. الشيء الآخر، طالبنا بأن يحضر هذا الاجتماع قبل السبعة زائد سبعة الحكومة السودانية نفسها، لأن في تقديرنا لجنة السبعة زائد سبعة لا تملك سلطة اتخاذ القرارات الأساسية التي تعيد تشكيل الحوار من جديد وتعطينا فرصة لإحداث تغيير حقيقي في طريقة إدارة الحوار أو في التوصيات التي تخرج منه، وفي أيضا ضمانات تنفيذ هذا الحوار ومخرجات هذا الحوار. ولذلك نحن حريصون جدا في أن الاجتماع الأول يبقى اجتماع تحضيري وتحضر الحكومة وليس السبعة زائد سبعة فقط. لا مانع عندنا من أن تحضر لجنة السبعة زائد سبعة بجانب الحكومة. الأمر الثالث، اشترطنا أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا محضورا من كل القوى السياسية ومن تنظيمات المجتمع المدني. قلنا المعارضة حجمها كبير، ما لا يمكن اقتصار المعارضة على التنظيمات الأربعة المدعوة رغم أهميتها، ولكن أعتقد أن هنالك قوى سياسية مهمة يجب أن تحضر هذا الاجتماع وتساهم فيها في تشكيل وتساهم في تشكيل الحوار في شكلها النهائي. تحدي المطالب الثلاثة الرئيسية، الوسيط لم يوافق عليها المرة السابقة، المرة هذه جئنا ووضعناها في شكل مذكرة تفاهم، إن كانوا قلنا إن كنتم لا تريدون تغيير خارطة الطريق حفظا لما وجهكم، نحن على استعداد أن نقبل بمذكرة تفاهم بيننا وبين الوسيط يتضمن هذه النقاط، يوافق عليها الوسيط ويوقع عليها، ومقابل توقيعه على مذكرة التفاهم نحن على استعداد التوقيع على خارطة الطريق. وقلنا أن المذكرة هذه تصير جزءا لا يتجزأ من خارطة الطريق، وأننا لن نذهب مجرد الاجتماع بالحكومة واللجنة السبعة لا تعني أننا سنذهب إلى حوار الداخل، ولكن لو اتفقنا في اللقاء التحضيري هذا سنذهب إلى الداخل. هذا مضمون المذكرة، هي نقاط بسيطة ومحددة وواضحة في هذا الأمر.
طيب يا دكتور،
نعم.
الوسيط رفض المقترح بتاعكم، شنو الخيارات المتاحة أمامكم الآن سواء على طريق العملية السلمية أو الخيارات الأخرى؟
أولا نعتقد أن رفض الوسيط على المذكرة في التفاهم أمر غير منطقي، هو تحاجج بأنه وكوسيط لا يوقع مع أي طرف من الأطراف، رغم أنه بادر ووقع مع الطرف الحكومي في خارطة الطريق وشرعنا خارطة الطريق بهذه الخطوة، ثم ذهب ودعا وعمل لخارطة الطريق التي وقعها مع الحكومة السودانية لدى الاتحاد الأفريقي ولدى الأمم المتحدة، فليس هنالك من مبرر أن يأتي ويقول أنا لا أوقع مع الطرف الآخر، هذا أمر غير مفهوم في الأول. الأمر الآخر، نحن نعتقد أن مذكرة خارطة الطريق نفسها ليس بالأمر المهم، لماذا لا نذهب مباشرة للقضايا التي تتحدث عنها خارطة الطريق؟ الخارطة مجرد ترتيب للخطوات التي يجب أن يخطوها الناس. نحن على استعداد المعارضة السودانية أن نجلس للتفاوض لوقف العدائية، للوصول إلى اتفاق لوقف العدائية. لا، ليست هنالك مشكلة بالنسبة لنا، الحكومة هي المتمنعة. نحن على استعداد للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق لتوصيل الإغاثة للمتضررين، ليس هنالك مشكلة من طرفنا. نحن على استعداد للجلوس للمؤتمر التحضيري حتى نستطيع أن نضع الأسس والضوابط والضمانات للحوار الوطني، حتى نضمن أننا نستطيع أن نساهم في تغيير ما يجري داخل الحوار، ونضمن أيضا مخرجات الحوار هذه قابلة للتنفيذ. كل هذه الأشياء يمكن أن نذهب إليها مباشرة بدلا من أن نضيع وقتنا في الحديث عن خارطة الطريق ليس فيها مضمون كبير، غير أنها تذكر الأشياء التي يجب أن تدعمل. فنحن نعتقد أن الآن الأوان أن يتخطى الناس خارطة الطريق ويذهب وتذهب الناس مباشرة للقضايا التي تحدثت عنها خارطة الطريق وفي خطوة عملية. الأمر الآخر، إذا كانت الخارطة هذه مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي، أنا أعتقد أنهم الآن الكرة في ملعب المجتمع الإقليمي والدولي وفي ملعب الوساطة، يجب أن يبحثوا عن مخرج يضمن بها أن الأمور تمشي. إذا وافقوا على مذكرة التفاهم، نحن لا معنى عندنا من توقيع خارطة الطريق.
طيب، أنا عندي لك سؤال، يعني إذا كانت الوساطة ما زالت تلعب دورها، أنتم في حركة العدل والمساواة ومعكم حركة تحرير السودان من ناوي، وجهتم رسالة إلى الرئيس اليوغندي مضمونها تطلبون تدخله من أجل يعني المساهمة في التوصل إلى حل سلمي، هل هذا يعني أنكم لم تعدوا تثقوا في وساطة الرئيس مبيكي؟
بغض النظر عما إذا كنا نثق في وساطة الرئيس أمريكي أو لا نثق فيه، الموضوع الأساسي أن أنت تحتاج إلى القوى السياسية أو الدول المجاورة المؤثرة في الحياة السياسية السودانية، يعني تلعب دور في دفع الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق سلام. يوغندا معنية بالدرجة الأولى بتحقيق السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان عنصر وفانكشن أو ما يسمى العنصر أساسي في تحقيق السلام في شمال السودان. ليس من الميسور أن يتمتع أهل الجنوب بسلام واستقرار في غياب السلام في الشمال، ولذلك بالنسبة لنا مهم جدا أنه دولة معنية بالسلام بالسودان ككل، بعد أن هي معنية بالسلام في الجنوب، أن تلعب دور في هذا الاتجاه. ونعتقد أن في الفترة الأخيرة صارت هنالك علاقات أو تقدم في العلاقات بين السودان ويوغندا، للرئيس اليوغندي تجربة طويلة في المنطقة ومعرفة دقيقة بالقضايا، ونعتقد أنه يستطيع أن يساهم. هذا لا يعني أنه سيكون بديلا للوساطات الموجودة، يعني سواء كان الوساطة الإفريقية الأممية أو الأول آلية الإفريقية، يستطيع أن يلين المواقف، يستطيع أن يتفاهم مع أطراف مختلفة كما يفعل الرئيس إدريس جدي وغيره، كما يفعل الإسيديون من وقت لآخر. نعتقد أن القوى الإقليمية المحيطة يجب أن تلعب الدور فاعل في المساهمة في تحقيق السلام واستخدام ما لديها من علاقات خاصة بالأطراف المختلفة المساهمة للدفع للعملية السلمية في السودان. هذا ما قصدناه.
طيب أنا عندي لك سؤال يمكن تاني مرتبط بهذا. بعد زيارتكم إلى قطر أيضا كان في حديث عن دمج الوساطات.
نعم، نحن تحدثنا قبل أن نذهب إلى الدوحة وبعد أن ذهبنا إلى الدوحة أن هنالك أكثر من جهة مفوضة للتوسط في قضية السلام في السودان وفي دارفور بصورة خاصة، بمعنى أن رئيس اليونان المفوض من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتوسط في قضية السلام. الآلية الإفريقية مفوضة للتوسط في قضية السلام في السودان كله بما في ذلك دارفور. القطريون مفوضون من اللجان العربية ومن الاتحاد الإفريقي ومعتمدون من الأمم المتحدة أيضا للتوسط في القضية أو بصورة خاصة في قضية دارفور. فرأينا أن التفويضات الكثيرة هذه ربما تتعارض فيما بينها، ومن الأفضل أن تجتمع وتكون هنالك وساطة مشتركة مكونة من كل هذه الأطراف، وتستطيع أن تربط أيضا هذه الوساطة بين مثلا وقف إطلاق النار في النيل الأزرق أو جنوب كردستان مع وقف إطلاق النار في دارفور وهكذا. هنالك قضايا كثيرة متشابكة المعارضة تنظر إليها بنظرة كلية وتبحث عن حل شامل، والتفويضات هذه تجزي القضية السودانية. ولذلك نحن نريد أن نجمع الوساطة حتى تستطيع أن تتناول القضية السودانية بصورة كلية بدلا من تجزياتها. نعم.
طيب أنا يمكن دارس لك برضو سؤال تاني عن المقترح أو القرار الرئيس البشير بإعلان وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لم يشمل دارفور وإنما شمل النيل الأزرق وجنوب كردفان. أنا دارس أشوف رؤيتك شنو للموضوع ده. ليه؟
لا أنا أعتقد أول حاجة طبعا الرئيس البشير نفسه لم يعلن وقف العدائيات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لمحضر إرادته. حسب معلوماتنا دفع دفعا من قبل الأمريكان لإعلان وقف العدائيات، هذا من جانب. الجانب آخر هو يظن أن أمامه وقت للقيام ببعض العمليات في دارفور، لأن الخريف يدخل في دارفور وقت متأخر بالمقارنة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولذلك رأى أن يستفيد من هذا الوقت لحشد إمكاناته للقيام بعمليات في دارفور في الفترة من هنا إلى منتصف شهر يوليو. أعتقد هذا هو القصد. يريد أيضا أن يقول أن العمليات في دارفور انتهت وبالتالي لا حاجة هنالك لإيقاف الحرب في دارفور، وهذا الكلام ليس له أساس. طبعا إذا كان في خلال أكثر من شهر ونص في أقل من شهر ونص تهجر أكثر من 140 ألف شخص في منطقة محددة، والآن قوات الدعم السريع في أقاصي شمال دارفور تنهب وتقتل وتفعل ما تشاء. الحديث عن أن هنالك الحرب انتهت في دارفور طبعا حديث يخالف تماما الواقع الذي يعيشه الناس. هذا قصده، ولكن أعتقد أن الجهات التي دفعته لإعلان وقت العدائيات في جنوب كردفان النيل الأزرق ستدفعه أيضا لإعلان وقت العدائيات بصورة شاملة في كل أنحاء السودان.
طيب يمكن دكتور ونحن نصل إلى ختامات هذه الحلقة، أنا دا أسألك يعني عن قضية هذا الطالب الذي حكم عليه بالإعدام بقادي، ويعني رفضت أسرة القتيل الدية أو العفو، وهناك احتمالات أن ينفذ عليه حكم الإعدام. هل كيف ستتحركون لمنع مثل هذه الكارثة؟ لأن هذه ستكون يعني سابقة خطيرة في تاريخ ليس الحركة الطلابية فقط في السودان ولكن الحركة السياسية ككل. يعني
طبعا هذه محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون. إن كانت الحكومة حريصة على القصاص وعلى حفاظ على أرواح الناس، قتل أعداد كبيرة جدا حتى الآن أكثر من 23 الآن في حقيقة أكثر من 26 طالب من أبناء دارفور في مواقع مختلفة من الخرطوم من الجزيرة من دارفور نفسها، ولم يحاسب فيها أحد في حقيقة الأمر. يقذف بجثة القتلى في الشارع العام في الترع في كل مكان، ومعروف من الذي تولى دهناي اغتيال هؤلاء الطلاب، ولكن الحكومة حتى لم تكلف نفسها أن تبحث عن القاتل، ولم تقدم أحد للمحاكمة ولا حتى لمجرد اعتقال. فبقدرة قادر الآن اتهم الطالب ومن غير أن يتم الأمر وفق أسس قانونية صحيحة بوجود محامين ودفاع صحيح والإجراءات قانونية، وتأخذ المحكمة المراتب المختلفة من الاستئناف والمحكمة العليا إلى أن تصل إلى مرحلة الحكم النهائي، يبدأ أن الحكومة الآن في عجلة من أمرها لتنفيذ الحكم اللي هو الحكم حكم سياسي لا علاقة له بالقانون في أي حال من الأحوال. نحن لسنا ضد تطبيق القانون على أي إنسان ارتكب جرم سواء كان طالب أو غير طالب، ولكن أن لا يستوي الناس في تطبيق القانون هذا هو الأمر الذي نرفضه تماما. نريد أن يأخذ القانون مجراه مع كل الناس، مع كل المجرمين، مع كل القتلة، وعلى رأسهم الرئيس البشير الذي اعترف هو بنفسه أنه هذه ملطخة بالدماء وأنه قتل عشرات الآلاف من غير ذنب. المجرمون كلهم يجب أن يسري فيهم القانون، وفي هذه الحالة لا مانع عندنا لو سبب من غير إكراه، من غير ضغط، من غير الوسائل التي استخدمت في تعذيب هذا الطالب وإجباره على اعتراف وغير اعتراف وعلى سحب دفاعه، نعتقد أنه لو اتخذت الإجراءات الطبيعية أو حكم بطريقة طبيعية وثبت أنه قاتل فنحن لا مانع عندنا من أن يحكم هذا الطالب أو غيره من الناس.
دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا أستاذ سعيد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.